إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا عبد الرحمن.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الحج. فصل: وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم سبعة أشواط، يرمل في الثلاثة الأول ويمشي فيما بقي، ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن، ويقبل المحجن ونحوه، ويستلم الركن اليماني، ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد.
نعم، كنا انتهينا إلى هنا وبينت الخلاف في المسألة والذي يظهر، وبينت ما دل على ذلك من السنة وما رجحه الشيخان العالمان الجليلان الشيخ الإمام محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان والعلامة الشيخ المحدث رحمه الله الشيخ الألباني، وقولهما في هذه المسألة هو من أصح الأقوال ومن أكثر العلماء استفاضة في بيان هذه المسألة بالأدلة الصحيحة هو الإمام العلامة الإمام الشنقيطي رحمه الله، كما فصل ذلك في أضواء البيان فرحمه الله وجزاه الله خيرا. نعم، ثم قال الإمام الشوكاني:
ويكون حال الطواف متوضئا ساتر العورة.
نعم، اختلف العلماء رحمهم الله في وجوب الطهارة أو الوضوء للطواف، فقال بعض أهل العلم يجب الوضوء ولا يصح الطواف على حدث لا أصغر ولا أكبر، وهذا قول أكثر أهل العلم، وبه قال أحمد والشافعي ومالك، وذهب بعض أهل العلم وقالوا لا يجب الوضوء، بل يجوز للمحدث أن يطوف، وهو قول أهل الرأي ووافقهم بعض أهل العلم عليه. والصحيح والله أعلم أن الوضوء واجب لا بد منه، والحجة في هذا ما أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أنها لما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولفظ البخاري فافعلي، ولفظ مسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وعند مسلم حتى تغتسلي، وضبطها الحافظ في الفتح قال حتى تطهري. فهذا الحديث احتج به أكثر أهل العلم على أن الطهارة واجبة للطواف، ولا شك أن هذا الاستدلال هو استدلال صحيح، ولكن من منع دخول الحائض المسجد يقول إنما منعت من الطواف لأجل دخولها المسجد، وقد بينت هناك في أول كتاب الصلاة أن الصحيح أنه لا يوجد دليل صحيح صريح يدل على أن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد، بل يجوز لها أن تدخل المسجد، وليس في الباب حسب علمي دليل صريح يمنع من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأمنا فافعلي أو افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وعند مسلم رواية حتى تغتسل. واحتجوا أيضا بما أخرجاه في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف. فاحتجوا بهذا بعض أهل العلم على وجوب الوضوء. هل هذا الاستدلال يكفي على الوجوب ولماذا؟ نعم أعيد. طيب أعيد، احتج بعض أهل العلم على وجوب الوضوء للطواف بما في الصحيحين من حديث أم عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم أو أول ما قدم رسول الله توضأ ثم طاف أو توضأ وطاف بالبيت. هل هذا الاستدلال يدل على الوجوب ولماذا؟ لا يدل. لماذا؟ جيد. طيب هذا جواب مفيد. هذا مجرد فعل والفعل لا يدل. جاءت الشيخ عبد الله فنور البلد كلها. نعم. هذا مجرد فعل والفعل كما تقرر عند الأصوليين لا يدل على الوجوب. كنا مثلنا بمثل هذا المثال أو بقريب منه هناك في كتاب الوضوء في مسألة تتعلق بمبطلات الوضوء، تذكر ما هي؟ قريبة جدا من هذه المسألة. هنا تقول توضأ وطاف فاحتج بالوجوب، وفي هذا الاحتجاج نظر كما ذكرت لأن الفعل لا يدل على الوجوب. هناك في كتاب الصلاة في مبطلات الصلاة تعرضنا لمثل هذه المسألة، ما هي؟ تذكر؟ أيوه أيوة توضأ من أجل شيء، فاحتجوا أن هذا الشيء من المبطلات. ما هو هذا الشيء؟ ها يا ولد وجعل ايه هو؟ لا احسن قائد احسن صبر. كذلك هنا تحتجوا قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد فتوضأ، فنزع بعض أهل العلم من هذا على ماذا؟ على وجوب الوضوء من الايه؟ من القيء، وقال إن من مبطلات الوضوء الايه؟ القيء، واحتجوا أنه قاء فتوضأ. وقلت هناك ما نقوله الآن، إذن الاحتجاج بحديث الصحيحين أنه أول ما قدم توضأ ثم طاف أو توضأ وطاف لا يدل على الوجوب. نعم يدل على الاستحباب ويدل على المشروعية، لكن الوجوب يحتاج إلى دليل واضح صريح. كلامي واضح ولا لا؟ طيب إذن يبقى عندنا في الباب حديثان. حديث أمنا عائشة لا سيما أن الذي نحن ندين الله به تبعا لبعض علمائنا أن الحائض يجوز لها أن تدخل المسجد ولا يوجد دليل صريح يمنع، وتكلمت هناك وليعتزل الحيض المصلى، تكلمت هناك عن توجيه هذا الحديث والرد على من استدل به على تحريم دخول المرأة الحائض المسجد. والحديث الآخر الذي يدل على وجوب الوضوء حديث حسن صحيح لغيره، وقد جمع العلامة الشيخ الألباني طرقه في إرواء الغليل، وهو صحيح كما قال الشيخ رحمه الله وجزاه الله خيرا. وفي ذاك الحديث عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف الصلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم الطواف صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام. فإن الظاهر من قوله صلاة أي أن الطواف يأخذ حكم الصلاة، وقد اتفق في ستر العورة، ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر في الحجة التي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجته، فنادينا أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. إذن هذا قدر مشترك بين الطواف وبين الطواف وبين الصلاة الحقيقية، يجتمعان في أنه لا يجوز أن يؤدي الإنسان هذه العبادة وهو عريان. كذلك الوضوء مع ما جاء في الصحيحين. الحاصل أن الصحيح في المسألة أنه يجب الوضوء للطواف ولا يجوز للمحدث حدثا أصغر أو أكبر لا يجوز له أن يطوف حتى يتطهر. هذا ما يتعلق بالطواف. وأما السعي بين الصفا والمروة فلا نزاع بين أهل العلم أنه لا يشترط له الوضوء، حسب علمي لا نزاع بين أهل العلم في ذلك أنه يجوز أن يسعى بين الصفا والمروة بغير وضوء. أما الطواف بالبيت فإن أكثر أهل العلم على أنه يجب الوضوء ولا يجوز للمحدث أن يطوف حتى يتطهر. نعم.
قال رحمه الله.
نعم. نعم. وهذه الرواية موجودة لكن فيها ضعف. هذه الرواية فيها ضعف. وهي من باب الحسن لغيره الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيها الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. هذه رواية أخرى، وهي أيضا تؤكد على المعنى الذي ذكرته أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بالصلاة لها حكم الصلاة بدليل الاستثناء، إلا أن الله أباح فيها الكلام. نعم. جزاك الله خير.
قال رحمه الله تعالى والحائض تفعل ما يفعل الحائض غير أن لا تطوف بالبيت.
والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. إذا حاضت المرأة في الحج أو العمرة فعلت ما يفعل الحاج، نسكت المناسك كلها كما يفعل الحاج تماما، تقف بعرفة وتسعى بين الصفا والمروة وتبيت بالمزدلفة وترمي الجمار وتفعل ما يفعل الحاج، إنما تمتنع أن تطوف بالبيت. والحجة ما ذكرته في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال فافعلي عند البخاري، افعلي عند مسلم ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، حتى تطهري ضبطت على الوجهين. وعند مسلم رواية غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. فلا يجوز للحائض أن تطوف لا بداخل المسجد ولا من خارج المسجد، لا تطوف حتى تطهر. وتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية على مسألة، هو قال لا أعلم أحدا قال بهذا من أهل العلم، قال هو رحمه الله فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني وأستغفر الله، فذكر هذا في مجموع الفتاوى. وتلك المسألة التي افترضها شيخ الإسلام قال لو أن المرأة، وهذه المسألة التي افترضها شيخ الإسلام ضرورية مهمة يبتلى بها الناس، ونرى الناس هناك في الحج والعمرة يبتلى الناس بهذه المسألة التي افترضها الإمام ابن تيمية، وهي يقول لو خشيت الحائض, لو خشيت الحائض أن تفوتها الرفقة الجماعة, كان الناس يأتون من أسفارهم وتأتي النساء مع محارمها يحجون, ثم يتفقون على يوم بعد نهاية المناسك على أن يرجعوا إلى بلادهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله إذا خشيت فوات الرفقة التي معها ثم حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وقام الناس بالرجوع إلى بلادهم, ماذا تفعل؟ يقول شيخ الإسلام هذا من باب الضرورة. قال فتتحفظ من خروج دم الحيض ثم تطوف على حيضها. يقول وهذا مما يتوافق مع قواعد الشرع من باب الضرورة التي لا بد منها, وأن المرأة ماذا تفعل. وهذه المسألة بعد أن أصاب فيها الكلام ودلل عليها رحمه الله قال ولست أعلم أحدا من أهل العلم قال بهذا أو سبقني إلى هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لما حاضت صفية وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن ينطلقوا ليرجعوا إلى المدينة, فأخبر أن الصفية قد حاضت, فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف طواف الإفاضة, فقال أحابستنا هي؟ قيل يا رسول الله إنها قد طافت يوم النحر. قال فلتنطلق إذن. وطواف الوداع كما ذكر وسيأتي الكلام عليه, طواف الوداع واجب, هل هو في الحج والعمرة أم في الحج فقط فيه نزاع يأتي الكلام, لكن طواف الوداع يسقط عن من؟ عن الحائض, كما جاء عند البخاري من حديث ابن عباس وغيره رخص للحائض, أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف, إلا أنه رخص وخفف عن الحائض. فبقي لصفية طواف الوداع, ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة, وطواف الإفاضة يكون ابتداؤه يوم الإيه؟ يوم النحر, وهو ركن أو من الأركان العظمى في الحج, ولا نزاع بين أهل العلم أن من ترك طواف الإفاضة فحجه باطل. فلما ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن صفية لم تطف طواف الإفاضة قال أحابستنا هي؟ فقيل يا رسول الله إنها قد طافت يوم النحر, أي طافت طواف الإفاضة ولم يبق عليها إلا طواف الوداع. قال فلتنطلق إذن. وهذا الحديث يخالف في ظاهره ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية, فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنها بسبب حيضها ستحبس الناس كلهم, فكأنه يبين أنه لا يمكن لها أن تطوف إلا إذا منعت الجماعة المسافرين كلهم من الرجوع, وهذا ظاهره يخالف ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية, وإلا كان رخص لها صلى الله عليه وآله وسلم من باب الضرورة. على كل حال هذه المسألة افترضها شيخ الإسلام ابن تيمية, وهي تحتاج إلى بحث وإلى تتبع, وأنا أذكر أنني قرأت هذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية ثم لم أنشط لتتبع المسألة لما قرأت للشيخ قديما رحمه الله وهو يقول أنني لا أعلم أحدا قال بهذا, وهذا أمر يبتلى به الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, فإذا لم ينقل عن أهل العلم في ذلك الترخيص مع وجود المقتضي له مع مدار أو على مدار هذه السنين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن الصحابة وهكذا، فإن الظاهر والله أعلم أن هذه المسألة ليست كما يدعي شيخ الإسلام والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويندب الذكر حال الطواف ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور.
ويندب الذكر، ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور. لم يثبت في الطواف دعاء، لم يثبت في الطواف دعاء، وقد نص الشيخ الألباني رحمه الله على بدعية أدعية المطوفين الذين يحملون بعض الكثيبات ثم يلقنون الناس، فيقرأ هذا المطوف بجهر وهم يرددون خلفه. هذا لا شك من البدع، ولم يثبت في الباب دعاء عند الطواف، إنما جاء في الحديث الحسن عند أبي داود وغيره وحسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بين الركن اليماني وبين الحجر، بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. هذا هو الدعاء الذي ثبت عند الطواف، إنما ينشغل الإنسان بالذكر وبما يسر الله له بحسب ما هيأ الله له من الخير، أما دعاء معين فلم يثبت. نعم.
وبعد فراغه يصلي ركعتين.
أما الحديث إنما جعل الطواف لذكر الله وكذا وكذا، هذا حديث ضعيف لا يصح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبعد فراغه يصلي ركعتين في مقام إبراهيم ثم يعود إلى الركن فيستلم.
وبعد الفراغ أي بعد أن يفرغ من الطواف يعود إلى مقام إبراهيم ويصلي خلفه ركعتين، كما ثبت في حديث مسلم حديث جابر رضي الله عنه حجة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق حتى أتى إلى المقام فصلى ركعتين وقرأ: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد خلف المقام، ثم رجع صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى خلف المقام، رجع واستلم الحجر مرة أخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ويقع بين الصفا والمروة 7 أشواط داعيا بالمأثور.
نعم.
وإذا كان متمتعا صار بعد السعي حلالا.
تمام. تكلمنا عن السعي بين الصفا والمروة، ولا شك أن السعي بين الصفا والمروة من مناسك الحج والعمرة، لكن أيضا اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم السعي بين الصفا والمروة. قال بعضهم هو ركن، فإذا ترك الحاج أو المعتمر، إذا ترك الحاج أو المعتمر السعي بين الصفا والمروة فحجه أو عمرته باطل. وقال بعضهم هو واجب، فرض أن يسعى بين الصفا والمروة، فإذا لم يسعى يجبر بدم. وقال بعضهم هو واجب ولكن لا يلزم بدم، عليه الإثم وحجه صحيح. وقال بعضهم هو مستحب، هذه أقوى. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عروة رضي الله عنه أنه دخل على خالته أم المؤمنين عائشة فقال لها: إن الله تعالى يقول: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فلا أرى على من ترك الطواف بهما، لا أرى عليه شيء، فقالت له أمنا: بئس ما قلت يا ابن أختي، بئس ما قلت. وفيه أدب على الاشتداد في من يستدل بالدليل على غير وجه الصواب، وأن استعمال الشدة في مثل ذلك أمر مشروع. فقالت بئس ما قلت، لأنها رأت أنه حمل كتاب الله وفسر كتاب الله عز وجل على غير وجهه. ثم بينت له وجه الصواب وقالت: إنما كانوا في الجاهلية يهلون أو يهلون لمناة الطاغية، وكانوا يسعون بين الصفا والمروة للأصنام. قالت: فلما جاء الإسلام تحرج أناس أن يسعوا بين الصفا والمروة لما كانوا يفعلونه في الجاهلية، تحرجوا أن يسعوا بين الصفا والمروة لما كانوا يفعلونه في الجاهلية. فنزل قوله تعالى: فمن حج البيت، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت أمنا: ولو كانت كما تقول، أي لو كان المعنى أنه ليس عليه حرج أن يطوف بين الصفا والمروة، ولو كانت كما تقول لقال: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. واضح؟ لو كانت كما تقول لقال: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، لكن قال: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لا جناح عليه أن يفعل، ولو كان كما تقول لقال: لا جناح عليه أن لا يفعل. وهنا نقف شيء مع أمنا عائشة، أن رفع الحرج في كتاب الله قد يرفع الحرج عن أمر مباح، وقد يرفع الحرج عن أمر وهو فرض. عندما النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال: يا رسول الله، فعلت كذا وكذا، رميت قبل أن كذا، ذبحت قبل أن كذا، قال: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. قال: فما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج. هذا رفع الحرج، أي ليس عليك إثم. وقد يرفع الحرج عما هو واجب، لما يتوهم لدى المخاطب، وهذا له أمثلة، منها قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقد تنازع العلماء في حكم القصر في الصلاة، وقلت هناك في كتاب الصلاة إن الصحيح من أقوال أهل العلم أن القصر واجب، والحجة فيه حديث أمنا عائشة في الله يهدي حديث عائشة في بيتنا وبيتكم في صحيح مسلم، قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتان إلى آخره. هذا الحديث هو حجة على أن قصر الصلاة واجب. إذن مع وجوب القصر قال تعالى: فليس عليكم جناح، فرفع الجناح. فرفع الجناح ليس معناه عدم ليس معناه عدم الوجوب، ليس معناه عدم الفرضية، إنما قد يرفع الجناح مع وجوب الأمر لما يتوهمه المخاطب بالحكم، لأن المخاطب الآن يظن أنه إن خاف من فتنة الكافرين، إن لم إن خاف من فتنة الكافرين هل يتغير حكم الصلاة؟ فربما يرى أنه لا يتغير، فبين الله، فالإنسان يتحرج كيف أقصر الصلاة إن خف فتنة الكفار في السفر، مع أنه في الحضر يتم. هذا توهم يرد على الإنسان، فالله جل وعلا يقول وليس عليكم جناح. إذن كما قرر الشيخ الألباني والعلامة الشنقيطي والإمام ابن تيمية رحمهم الله وغيرهم من أهل العلم أن رفع الحرج لا يلازم، أحسنت، أن رفع الحرج لا يلازم عدم الوجوب، بل قد يرفع الحرج عن أمر وهو ليس بواجب، وقد يرفع الحرج عن أمر هو واجب. لذلك ظن عروة ابن الزبير ظن أنه لا يجب الطواف بالصفا والمروة لأن الله رفع الحرج، فقالت له إن رفع الحرج ليس في عدم الفعل، ولكن رفع الحرج في ماذا؟ في الفعل نفسه. فليس عليكم جناح، الآية تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف. فرفع الجناح على الفعل أو على عدم الفعل؟ على الفعل. قالت ولو كانت كما تقول لقال فلا جناح عليه أن لا يطوف أو أن لا يطوف به. كلام واضح؟ هذا معنى ما تقول أمنا. ثم قالت ثم كما عند البخاري قالت ثم قد سن رسول الله الطواف، ثم قد سن رسول الله الطواف فليس لأحد أن يدعه. وقالت هناك في مسلم فلعمري ما أتم الله حج من لم يسعى بينهما. عند البخاري قالت ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد من المسلمين أن يدع الطواف بينهما. وعند مسلم قالت فلعمري ما أتم الله حج من لم يسعى بينهما. وقد رواه البخاري معلقا، روى هذه الزيادة فلعمري ما أتم الله حج من لم يسعى بين الصفا والمروة، قد رواه البخاري بعد حديث أم عائشة معلقا، وبين ابن حجر من وصله وأحال في الوصل على مسلم ووصله مسلم، وإنما روى البخاري الزيادة الأولى ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فلا يحل لأحد أن يدع الطواف، فليس لأحد أن يدع الطواف بينهما، وكما قالت رضي الله عنه. وظاهر قول أمنا عائشة أنها ترى ركنية السعي بين الصفا والمروة، وفي هذا نزاع عند القائمين بالوجوب. قال بعضهم هو ركن، فإذا ترك السعي بين الصفا والمروة بطل الحج والعمرة. وقال بعضهم هو واجب ولكن لا يبطل الحج ولا العمرة، فإذا ترك السعي فهو آثم مع صحة الحج والعمرة. ثم تنازعوا بعد ذلك قالوا يجبر بدم أو لا. وقد حسن الشيخ الألباني وهو كما قال الشيخ رحمه الله جاء من طريقين يشد بعضهما بعضا. عند الإمام أحمد رحمه الله بإسناد ضعيف فيه المؤمل أو مؤمل ابن إسماعيل، هذا ضعيف سيء الحفظ. وجاء طريق أخرى تقويه عند الدارقطني والبيهقي، وهو حديث حسن كما يقول الشيخ الألباني هو حسن لغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة حتى بلغ مسعى كذا وكذا، قال الراوي مسعى بني فلان قال كذا وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعد. فإن الله قد كتب عليكم السعد. وهذا الحديث أيضا يدل على الوجوب، فإن الله قد كتب فرض عليكم السعد. ثم مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولا شك أن السعي بين الصفا والمروة واجب، لا شك في هذا، لكن هل هذا الوجوب يصل إلى الركنية؟ هذا فيه نزاع. وقد قلت في شرحي لهذا الكتاب اللي بين ايديكم، وهناك في الاصول الشيخ بن سعدي، قلت وذكرت ما يقول علماء الاصول، ان الركن لا بد له من دليل زائد على مجرد الوجوب، فكل ركن واجب وليس كل واجب ركن. بينت هذا بالتفصيل والأدلة هناك. أما الوجوب فقد دلت الأدلة على وجوب السعي بين الصفا والمروة، وأما الركنية فلا أعلم إلى الآن دليلا صريحا يدل على ركنية السعي بين الصفا والمروة. ولو أن أهل العلم اتفقوا على الركنية لما وسعنا إلا الاتباع. وقد ذكرت مثالا يدل على تعظيم ما يتفق عليه أهل العلم، عندما سئل العلامة الشيخ الألباني، فسئل رحمه الله عن حديث عروة بن مضرس، قال يا رسول الله قدمت من بلد طي، أكللت راحلتي وكذا وكذا، وما تركت كذا وكذا إلا ومررت عليه. فقال صلى الله عليه وسلم من صلى معنا صلاتنا هذه، يقصد ماذا؟ صلاة إيش؟ المزدلفة. الصلاة صلاة الفجر في المزدلفة. من صلى معنا صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه. فسئل الشيخ الألباني أن هذا الحديث يدل على أن من فعل ذلك تم الحج، وطواف الإفاضة يكون متى؟ ها؟ بعد المزدلفة، لأن المزدلفة قلت يكون ليلة ماذا؟ ليلة النحر، ليلة العاشر. ثم يكون طواف الإفاضة ابتداؤه يوم النحر وهو يوم العاشر، بعد ما يرمي الجمار أو كذا، يأتي بكلام التفصيل، يقدم هذا أو يقدم هذا، يأتي إن شاء الله. إذن قوله فقد تم حجه ظاهره أن طواف الإفاضة ليس بركن، لأن النبي قال تم حجه. فقال الشيخ الألباني ونعم ما قال، قال لا أعلم أحدا من أهل العلم قال بعدم ركنية طواف الإفاضة، فإن كلام أهل العلم قاطبة في كتبهم قديمها وحديثها على ركنية طواف الإفاضة. قال ونحن لا نخالف سبيل المؤمنين. كذلك نقول السعي بين الصفا والمروة دلت الأدلة على الوجوب، وبقي النزاع هل السعي بين الصفا والمروة ركن أم لا. وقد ذهب أحمد بن حنبل إمامنا وإمام أهل السنة والأثر، قال أحمد إن ترك السعي بينهما عليه دم، فهي رواية عن أحمد بعدم ركنية طواف الصفا والمروة أو السعي بين الصفا والمروة. أما الدم فليس في الباب عندنا دليل. إذن الحاصل أن الذي دل عليه الدليل وجوب السعي بين الصفا والمروة. نعم قول أمنا عائشة عند مسلم: فلعمري ما أتم الله حج من لم يسع بينهما. نعم ظاهره يدل على أن أمنا عائشة ترى الركنية، لكن في المسألة نزاع، وما عندي دليل صريح يطمئن القلب إليه على الركنية فابحثوا في هذه المسألة، ومن وجد شيئا يدل على الركنية فليأتني به حتى نزداد علما. أما أنا فلست إلى الآن أعلم دليلا صريحا يدل على الركنية، ولسنا نقول عن شيء إنه ركن لمجرد أن يدل الدليل على الوجوب، إنما الركن أمر زائد على مجرد الوجوب، إلا إذا اتفق علماؤنا كاتفاق علمائنا في ركنية طواف الإفاضة فبقولهم نأخذ. هذا ما عندي في المسألة، وهذا الذي استقريت عليه من سنين، ثم أجتهد وأراجع فأصل إلى نفس النتيجة. فاجتهدوا وإياكم والتقليد، فإن طالب العلم إذا قلد شيخه في كل شيء فلا والله لن يكون طالب علم أبدا. إنما الأمر كما قال أحمد: لا تقلدني، ولا الأوزاعي ولا مالكا ولا أبا ثور ولا الشافعي، خذ عمن أخذ. وقال أحمد: عجبت لمن عرف الإسناد والحديث يترك الإسناد والحديث ويقول بقول سفيان، يقصد الثوري، لأنه كان أهل الكوفة يأخذون بقول الثوري في المذهب الذي هم عليه، وربما تركوا السنة لقول الثوري، والثوري إمام رحمه الله. هذا ما عندي، والمسألة فيها نزاع، وأكثر أهل العلم على أن السعي بين الصفا والمروة ركن. وكما يقول الشيخ الألباني: لسنا جمهوريين، إنما نحن نتبع الأثر. هذا الذي تحقق عندي في المسألة والله أعلم. حاصل ذلك أن السعي بين الصفا والمروة واجب، ولكن إن تركه عليه الإثم، وحجه وعمرته صحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا كان متمتعا صار بعد السعي حلالا.
هذا بينته من قبل، قلت إن القارن يسعى بين الصفا والمروة ويطوف طوافا. يا ولد يطوف طواف ايه يا محمد يا سلطان؟ عفوا السؤال، كل مسأل ده يقول لي عيد السؤال وده يقول لي عيد السؤال، لا ما اعيد. يطوف طواف ايه يا رضا؟ يا ولد قبل السعي بين الصفا والمروة. القارن قمت يطوف طواف القدوم ثم يسعى بين الصفا والمروة، والمتمتع يطوف طواف أحمد يطوف المتمتع طواف العمرة. ثم القارن والمتمتع كلاهما يسعيان بين الصفا والمروة، فإذا سعى القارن بين الصفا والمروة ماذا يفعل؟
إذا انتهى من السعي.
أيوة إذا انتهى من السعي
طواف الإفاضة.
لا قبل ما يطوف يعمل إيه؟ يتحلل ولا يثبت الحرمة؟ من هذا؟
المتمتع.
قلت المتمتع بعد أن يسعى بين الصفا والمروة ماذا يفعل؟ يتحلل. والقارن يبقى على إحرامه لأنه أدخل حجه في عمرته. إذن القارن يطوف طواف القدوم ثم يسعى بين الصفا والمروة، ويبقى القارن على ماذا؟ على إحرامه، لأنه قرن بين الحج والعمرة. والمتمتع يطوف طواف العمرة ثم يسعى بين الصفا والمروة ثم ماذا؟ يتحلل. لماذا يتحلل يا خالد؟ أو بمعنى أدق، لأنه متمتع، لأنه يا عمار غير قارن، لأنه يعني محدش عارف يبر قلبي كده. أيوة ولا لأنه أنهى عمرته. صحيح إجابتكم صحيحة، لكن دائما وضح الأمور. لأنه أنهى عمرته، فلما أنهى عمرته انتهى. لكن القارن هل أنهى؟ متى ينهي؟ بعد أن ينتهي من أعمال الإيه؟ بعد أن ينتهي من أعمال الحج. جيد. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم، كما في حديث جابر حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فسعوا بين الصفا والمروة فأمرهم أن يتحللوا. هذا الأمر لمن؟ لمن حج. ثم هو بين لما لم يتحلل في الصحيحين، لأنه ساق الهدي، فلما ساق الهدي صار قارنا وعندئذ لم يتحلل، فقال حلوا. فلولا أني سقت الهدي لحللت. وقال لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة فحلوا. قال يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. قال حتى أتينا منا ومذاكيرنا تقطر من الزنا. قال جابر ولوح بيده، يعني عملوا ايه؟ جامعوا النساء، لانهم تحللوا تحللا ايه؟ تحللوا تحللا كاملا. والله هذه رواية صحيح مسلم، واشار جابر بيده من ايه؟ اعوذ بالله من الايه؟ انا قلت من الزنا الان. استغفر الله. قال حتى تحللنا فأتينا النساء وإن مذاكيرنا. قلت مذاكيرنا ولا قلت الجنة؟ ما أدري أنا بشر أصيب وقت. الرواية عند مسلم وإن مذاكيرنا تقطر من المني تقطر من، يعني قصده. قالوا أي رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. فقال فتحللنا وجامعنا النساء حتى أتينا منا وإن مذاكيرنا تقطر من النساء. إذن متى أنهى المتمتع السعي بين الصفا والمروة فقد حل الحل كله، لأن هناك التحلل الأصغر والتحلل الأكبر، ويأتي التفصيل في هذا إن شاء الله. أما القارن فيبقى على إحرامه حتى ينهي مناسك الحج. نعم.
حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج.
حتى إذا كان يوم التروية، قلت وسبق الشرح، يوم التروية يوم إيه؟ يا ولد. يوم التروية، اسكت يا ابن حج. يوم التروية يوم الثامن يتوجهون من مكة إلى منى يوم الثامن. فإن كان متمتعا ماذا يفعل يوم الثامن؟ أحسن. إذا كان متمتعا يهل بالحج يوم الايه؟ يوم الثامن، ثم يتوجه إلى ايه؟ منى. إبراهيم، وإذا لم يكن متمتعا إذا يهل أم لا يهل؟ لا يهل. لهذا الذي أهل، لماذا أهل؟ لأنه تحلل. أما القارن فيذهب أيضا إلى منى يوم الثامن بغير إهلال لأنه لم يتحلل. وأما المتمتع، فالمتمتع يهل. قال فلما كان يوم الثامن، يقول جابر أهللنا بالحج، قال وتركنا مكة ظهرا، أو تركنا مكة صلينا الظهر وأهللنا. وفي رواية أن النبي صلى الظهر هناك بمنى. يذهب يوم الثامن وهو يوم التروية، يذهب إلى منى. نعم.
قال رحمه الله تعالى
أعد آخر كلمة.
حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج.
نعم، حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج. هذا لمن؟ هذا للمتمتع. ويوم الثامن يوم التروية، هل هو واجب؟ يعني هل يجب الذهاب إلى منى يوم الثامن، أم أنه يستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أعلم دليلا يدل على الوجوب. غاية ما عندنا في هذا الباب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم فعل أشياء في الحج والعمرة هي من مناسك الحج والعمرة بإجماع الأمة بإجماع العلماء ليست بواجبة، فلا بد من دليل يعضد الفعل لكي يرقى الأمر من الاستحباب إلى الوجوب. فالظاهر أنه يستحب الذهاب إلى منى يوم الثامن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما الوجوب فيحتاج إلى دليل واضح. نعم، فلو أنه لم يذهب إلى منى وانطلق إلى عرفة فلا شيء عليه. نعم جيد، هذا كلام صحيح، خذوا عني مناسككم. قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أشياء كثيرة في حجه وعمرته، وفي بعضها أو في كثير منها لا تجب عند أهل العلم، فلذلك قوله خذوا عني مناسككم كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد سألت الشيخ ابن باز رحمه الله، وأنتم تعلمون أنني لست من تلامذة الشيخ والشيخ إمامنا، سألته هناك في بيته في العزيزية في أيام الحج، قلت له يا شيخ هل نستطيع أن نقول الأصل في كل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته الوجوب، وفي صلاته الأصل في كل ما فعل الوجوب لقوله خذوا عني مناسككم ولقوله صلوا كما رأيتموني أصلي؟ قال لا، وإنما هذا تراعى فيه الأدلة ويراعى فيه أقوال أهل العلم، وإلا ستجد نفسك تضطر أن تقول بوجوب أشياء لم يقلها أهل العلم رحمهم الله وهي في مناسك الحج والعمرة. لكن المسألة تعضد بالآثار وبفقه الصحابة وباستنباطات أهل العلم، حتى إذا ما قوي الأمر في قلب الإنسان عندئذ يستطيع أن يقول بالوجوب ويستدل بقوله خذوا عني ما نسككم، لكن لابد أن يعضد هذا بشيء من قرائن أخرى. لذلك أذكر مثلا خذوا عني ما نسككم على وجوب السعي بين الصفا والمروة، هذا يعضده إن الله كتب عليكم السعي، واضح؟ فلا بد أن يعضد بمثل هذا، واضح كلامي؟ أين؟ والمسألة قد قال بعض أهل العلم يجب أن يذهب إلى منى، والمسألة تحتاج إلى نظر، وإلا ليس كل شيء هنا يعني يغلب على ظن الإنسان، خصوصا في مثل هذه المضائق فيما يتعلق في مسائل الحج والعمرة فيها إشكالات، واضح؟ لكن أذكر بعض أهل العلم قال بالوجوب. نعم، الركن هناك في منى يوم الثامن لا أعلمه، وفوق كل ذي علم عليم، ما أعلم الآن، ما يحضرني أبدا، ما يحضرني في ذاكرة الضعيفة، ما يحضرني من قال بالركنية. نعم قد قال بعضهم بالوجوب، واضح؟ أي ماشي.
قال رحمه الله تعالى
ويبقى في يوم الثامن في منى حتى متى؟ حتى يوم الثامن، يوم الثامن يبقى في منى حتى أن يطلع صبح اليوم الايه؟ التاسع، فينطلق قبل الظهر، ينطلق من منى إلى قبل أن يذهب إلى عرفات إلى نمرة كما سيأتي، ليجمع بين الظهر والعصر. المهم أنه ينصرف من منى قبل ظهر إيه؟ قبل ظهر يوم التاسع اللي هو يوم إيه؟ يوم التاسع، يوم عرفة. نعم ماشي.
قال رحمه الله تعالى
عدل الفقرات اللي احنا شرحناها.
قال رحمه الله تعالى ويكون حال الطواف متوضئا ساتر العورة والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير ألا
ساتر العورة. قلنا حديث الصحيحين حديث أبي هريرة بعثني أبو بكر أن أنادي أن لا يحج بعد العام المشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت المرأة تحج عريانة وتقول كذا وكذا، قال فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال البخاري باب نعم أنا قلت إيه سبحان الله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا في صحيح مسلم سبب النزول. قال البخاري باب وجوب الثياب للصلاة، باب وجوب الثياب للصلاة. قال البخاري لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم.
والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت.
نعم.
ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور وبعد فراغه يصلي ركعتين في مقام إبراهيم.
كذلك فيه نزاع بين أهل العلم عن حكم هاتين الركعتين خلف المقام، فقال بعضهم بالوجوب وقال بعضهم بالاستحباب، والمنزع في الاستدلال اختلافهم في تطبيق قوله خذوا عني مناسككم، فقال بعضهم يجب أن يصلي ركعتين خلف المقام. نعم.
ثم يعود إلى الركن فيستلم.
نعم.
فصل. ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعيا بالمأثور، وإذا كان متمتعا صار بعد السعي حلالا.
نعم.
حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج.
نعم.
فصل. ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة ملبيا مكبرا.
حسبك. ثم يأتي عرفة. نقف هنا إن شاء الله. نقف هنا إن شاء الله. نعم. أن يصمت؟ لا لا لا، المحفوظ عن أهل العلم والسلف أنه يدعو بما تيسر، وإنما حملوا قوله فأقل الكلام على غير الدعاء والذكر، لكن الذي عليه أهل العلم قديما وحديثا الدعاء والذكر وقراءة القرآن، وإنما قالوا يكره أن يتكلم فيما ليس من أمور الذكر. واضح؟ أما أن يصمت وأن يكون الصمت مستحب هذا بخلاف ما عليه أهل العلم وبخلاف ما جاء من الآثار عن السلف. واضح؟ نعم. أي محمد إيش خلف الصف والمرة؟ دقيقة. نعم.
قال ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعيا بالمأثور.
لم يثبت في السعي بينهما لم يثبت دعاء، بينهما لم يثبت دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عن بعض السلف رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، وحسن الشيخ الألباني رب اغفر وارحم وتجاوز عما سالم إنك أنت الأعز الأكرم، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السعي بينهما بين الصفا والمروة لم يثبت شيء. إنما الثابت الدعاء على الصفا والدعاء على المروة، الدعاء المعروف الطويل في حديث جابر لا إله إلا الله وحده نصر عبده و حديث جابر رضي الله عنه، هذا الدعاء الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه واستقبل الصفا ورفع يديه ودعا كثيرا وذكره جابر رضي الله عنه. واضح؟ فالسعي على الصفا ويستقبل القبلة، السعي على الصفا ويستقبل القبلة هذا الذي ثبت من حديث جابر رضي الله عنه. كذلك المروة، فلما أتى المروة قام قياما طويلا واستقبل القبلة ودعا، هذا الدعاء المأثور على الصفا والمروة. أما بينهما فلم يثبت في هذا الشيء. نعم نعم نعم، كلما أتى الصفا رقي على الصفا واستقبل القبلة ودعا، وكلما أتى على المروة رقي المروة وكانت جبلا طبعا واستقبل القبلة ودعا ورفع يديه ودعا دعاء طويلا. أما بينهما لم يثبت. وبينت من قبل أنه يسعى ويشتد في السعي بين العلمين، سبق شرحت هذا، العلمين. وقال لا لا يقطع، أحسنت، لا يقطع الأبطح إلا شدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، بما تيسر الثابت عن السلف، بما تيسر بما تيسر. لكن هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معين بين الصفا والمروة؟ الجواب لا. واضح؟ نعم. حاضر. حديثين. الرمل، والله نسيت أبحث عندي في البيت ونسيت، فإن شاء الله أعدكم إن تذكر أن أجيبكم أجيب لكم الجواب الدرس الجاي، لكن عندي الورقة لكن نسيت أبحث. اللي هذا عند ابن أبي شيبة أنه نهى النساء أن ترمل في الأشواط الثلاث، وأنا قلت الرمل الرمل للنساء والرجال، فهو اعترض وكتب بالأثرين ما بحثتهم إلى الآن، فإن شاء الله أبحث إن شاء الله. إبراهيم. نعم نعم. نعم، شيخ الإسلام رحمه الله قد رد على أدلة من اشترط الطهارة، وقرأت كلام شيخ الإسلام وكلامه بخلاف ما ظهر من الحديث، وهذه المسألة فيها خلاف، فأنت كطالب علم إذا قرأت كلام شيخ الإسلام واقتنعت به فلك ذلك، والمسألة فيها نزاع، والمسألة فيها نزاع. لكن أنا قرأت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن الحديث على خلاف ما قال فيما يظهر والله أعلم. أما مسألتك واحد بيطوف وهناك زحام، هل يجوز له أن يأخذ بالرأي الآخر؟ المسألة لا تعتبر هكذا. المسألة هل هو قد ترجح عنده شيء؟ إذا كان ترجح عنده واقتنع بأن الطهارة لا بد منها للطواف، فإذا اقتنع بهذا وقامت أدلته في نفسه وقلبه فلا خيار له. وأما إذا كانت المسألة عنده غير محققة وهو طالب علم لم يتحقق منها، فهذا باب آخر، أننا لا نستطيع أن نقول بالوجوب، ولا يستطيع هو أن يتبنى الوجوب إلا إذا دل الدليل. واضح؟ أين؟ فالمسألة ليس لها علاقة بالزحام أو بغيره، ولذلك نعكسها عليه. الرجل يرى وجوب الوضوء للصلاة، وهذا أمر لا يختلف فيه المسلمون، واشتد الزحام، هل يستعمل مسألة الزحام في مسألة الوجوب، وجوب الوضوء للصلاة أو عدمه؟ الجواب لا، تماما كذلك. واضح؟ أما كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فهو كلام جيد ومفيد، ولكنه بخلاف الظاهر. نعم. ما هو الذي لم يرد فيه نص؟ ما ورد فيه نص؟ طيب، وماذا يقول عندما قال لا تطوفي حتى تغتسلي؟ ماذا تفهم أنت من هذا؟ جيد، حتى تغتسلي، وهي الحائض إذا دخلت المسجد هل يحرم عليها أن تدخل المسجد وهي حائض؟ أنت تتبنى هذا؟ طيب وطهر بيتي، يعني نخرج الحيض من المسجد؟ لا بأس أن تخالفوا، لكن بعد أن تحققوا المسائل. نعم غير. نعم إيش عندك؟
على المتمتع وعلى المتمتع والقارب عليه ولا يجب على المفرد؟
نعم المتمتع والقارن عليهما دم ولا يجب على المفرد باتفاق. سؤالك الدم يأتي الكلام على الدم، يأتي الكلام على الدم وعن حكمه وعن صفته، يأتي الكلام عليه. انتهيت انت من السؤال الاول؟ طيب خلاص ما تدخلناش في سؤال تاني. محمود نعم. فلعمري ما أتم الله حج من لم يسعى، ما كانوا يستعملون التمام في الكمال والكمال المستحب والكمال الواجب، إنما يستعملون بالاستقراء من كلام الصحابة لا لم يتم وكذا على ما هو ظاهر، هذا هو الظاهر ويحتمل خلاف ذلك. نعم يا طلعة. سبق الكلام يا حبيبي في المسألة، سبق أفلح وأبيه ونحو ذلك، واضح؟ هذا مما يرد على اللسان ولا يراد به الحلف. تمام؟ لا 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 ليس عليه أصلا، ليس هو أصلا يمين في لغة العرب ولا يستعملونه كإيمة، وإن كان الشيخ الألباني قد ضعف هذه الرواية اللي في مسلم أفلح وأبيه وقال إنه في إسنادها كذا كذا وضعفها عند مسلم، لكن ثبت في الصحيحين استعمال وأبي في غير هذه الرواية، واضح؟ نعم تفضل. هذه مشكلة وكانت قديمة في الزمن السابق إنه وتكلم فيها السلف، هل يجوز للمرأة أن تستعمل بعض الحبوب وبعض الأدوية لتأخير الحيض؟ هذا مسألة أو هذه مسألة طرقها السلف وتكلموا فيها، وهي موجودة في مصنف ابن أبي شيبة وأظن مصنف عبد الرزاق، وتنازع أهل العلم في ذلك، وكثير من علمائنا قديما وحديثا يقولون يجوز أن تأخذ شيئا يؤخر الحيض لكي تؤدي المناسك، وجاء عن أمنا عائشة شيء من هذا، لكن الآن لا أستحضر لا لفظه ولا من خرجه، لكن إن صدق ظني هو عند ابن أبي شيبة المصنف عن أمنا عائشة. ورخص بعض أهل العلم من السلف وبعض علمائنا المعاصرين أن المرأة إذا خشيت أن يهجم عليها الحيض ويقطع عليها حجها أو عمرتها أنها تأخذ شيئا يؤخر الحيض. وسئل الشيخ ابن عثيمين عن هذا فأحال على الأطباء وقال إن لم يثبت فيه ضرر فلا بأس، ثم رجع وأفتى قال لا يجوز. ابن عثيمين رجع وأفتى رحمه الله قال لا يجوز، قد سألت من أثق به من الأطباء فأخبرني أنه يترتب عليه ضرر. على كل حال هذا من باب التكلف، ونحن نهينا عن التكلف، ونحن نعلم أنه كانت العرب تستعمل هذا، كان بعض الأعشاب تؤخر حيض المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهذا نساءه مع وجود الحاجة، وإذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم إباحة ذلك أو الإرشاد إليه مع وجود الحاجة إليه ومع أنه تبتلى به النساء، فلا شك ولا ريب أنه من باب التكلف الذي لا يجوز، وهو يدخل في تغيير خلق الله، واضح؟ فالذي يظهر أن هذا لا يجوز سواء سبب ضرره في جهة الطب أو لم يكن، واضح؟ وقد قال بالمنع بعض أهل العلم. ايش هذا؟ ايش علاقته بصلاة الفجر؟
لا هو يا شيخ بجد ان هو بيعترض حضرتك ان حضرتك ما توقفش يعني ما تنقضش حد ان
حضرتك قلت ان الشيخ بيتعب.
كان الشيخ الألباني ايه يصلي الفجر وبعدها ينتظر زوجته أم الفضل خارج المسجد وكل الطلبة يلتفون حوله وإيه ليسألوه وهو يجيب إلى أن تخرج زوجته. الألباني ليس حجة في الدين. إيش تقول؟ قال الألباني فعل الألباني. قل قال رسول الله فعل رسول الله فعل الأئمة. رجل قاعد يستنى زوجته برا والتف حوله طلبة العلم. إيش الإشكال؟ أما أن الشيخ ينهي من الدرس أو ينتهي من الدرس ويلتف حوله طلاب العلم وإذا خرج يخرجون معه متكتلين حتى يخرج خارج المسجد وهذا يسلم عليه وهذا يصافحه وهذا يقبله، لو مش الألباني فعل هذا، لو ابن تيمية فعل هذا فهو غلط، فهو غلط وفتنة وفتنة، لأن القلوب ضعيفة. فالإنسان عندما يلتف الناس حوله وهذا يسلم عليه وهذا يعانقه وهذا يقبله وهذا يقول له ادعو لي، كل ذلك بمجموع هذه الصورة لا شك ولا ريب أنه من البدع. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان أصحابه يفعلون معه هذا وما كانوا يتكلفون هذا التكلف. ولذلك انظر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يطئ عقبه رجلان أو كما جاء، وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليهم كما في الأدب المفرد من حديث جابر كان إذا دخل عليهم لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك. فشد باب الفتنة واجب، والتكلف والمبالغة في الأمور يجب الحذر منها. الآن ينتهوا من الخطب ويخرج الرجل كفلان وفلان وتجد معه المسجد كله يلتفون حوله، وهذا يضايق وهذا يقبض صاحبه وهذا ويتقاتلون عن الشيخ، يتقاتلون على الشيخ. إيش هذا؟ إذا لم تكن هذه الفتنة ماذا تكون الفتنة؟ نعوذ بالله من الضلال ونعوذ بالله من الفتن. اصبر يا رجل، ما تقول قال الشيخ الألباني ولا قال فلان. الشيخ الألباني رأيناه وجالسناه ما شاء الله عليه، إطلاقا كان غاية التواضع والانكسار رحمه الله. وكان الشيخ رحمه الله أدنى تكلف يحصل معه فكان الشيخ يغضب وكان يشتد رحمة الله عليه وغفر الله له. وكان إذا قام من مجلسه رأيته بنفسي وقام بعض الشباب يتبعونه كان يقول لنا اجلس اجلس لا تتبعنا. هذا هو الألباني صاحب سنة، ولو خالف السنة لما بالينا به. أما تقول لي الألباني مش الألباني بهذه الفتنة الموجودة الآن يتمسحون بإذن الشيخ وهذا يعانقه وهذا يقبله وهذا مسكين الشيخ فرحان، هذه فتنة يا أخوان، نسأل الله أن يقينا. نعم دا عالم كبير زي الإمام أحمد بن حنبل كده، أصله من ألبانيا بس ربنا اداله العلم نعمل له إيه الله يرحمه، إمامنا وإمام أهل السنة غيره. اللي يأكل لحم الجمل لازم يتوضأ عشان لحم الجمل النبي صلى الله عليه وسلم، نعم النبي أمر أنه اللي يأكل لحم الجمل لابد يتوضأ. والله أعلم، بارك الله فيك. خذ يا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا عبد الرحمن.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى كتاب الحد، فصل. وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم 7 أشواط، يرمل في 3 الأول ويمشي فيما بقي، ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن، ويقبل المحجن ونحوه، ويستلم الركن اليماني، ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد.
نعم، كنا انتهينا إلى هنا وبينت الخلاف في المسألة والذي يظهر، وبينت ما دل على ذلك من السنة وما رجحه الشيخان العالمان الجليلان الشيخ الإمام محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، والعلامة الشيخ المحدث رحمه الله الشيخ الألباني. وقولهما في هذه المسألة هو من أصح الأقوال ومن أكثر العلماء استفاضة في بيان هذه المسألة بالأدلة الصحيحة هو الإمام العلامة الإمام الشنقيطي رحمه الله، كما فصل ذلك في أضواء البيان فرحمه الله وجزاه الله خيرا. نعم، ثم قال الإمام الشوكاني:
ويكون حال الطواف متوضئا ساتر العورة.
نعم، اختلف العلماء رحمهم الله في وجوب الطهارة أو الوضوء للطواف، فقال بعض أهل العلم يجب الوضوء ولا يصح الطواف على حدث لا أصغر ولا أكبر، وهذا قول أكثر أهل العلم، وبه قال أحمد والشافعي ومالك. وذهب بعض أهل العلم وقالوا لا يجب الوضوء، بل يجوز للمحدث أن يطوف، وهو قول أهل الرأي ووافقهم بعض أهل العلم عليه. والصحيح والله أعلم أن الوضوء واجب لا بد منه، والحجة في هذا ما أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أنها لما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولفظ البخاري فافعلي، ولفظ مسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وعند مسلم حتى تغتسلي، وضبطها الحافظ في الفتح قال حتى تطهري. فهذا الحديث احتج به أكثر أهل العلم على أن الطهارة واجبة للطواف، ولا شك أن هذا الاستدلال هو استدلال صحيح، ولكن من منع دخول الحائض المسجد يقول إنما منعت من الطواف لأجل دخولها المسجد، وقد بينت هناك في أول كتاب الصلاة أن الصحيح أنه لا يوجد دليل صحيح صريح يدل على أن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد، بل يجوز لها أن تدخل المسجد، وليس في الباب حسب علمي دليل صريح يمنع من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأمنا فافعلي أو افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وعند مسلم رواية حتى تغتسلي. واحتجوا أيضا بما أخرجاه في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف. فاحتجوا بهذا بعض أهل العلم على وجوب الوضوء. هل هذا الاستدلال يكفي على الوجوب ولماذا؟ نعم، أعيد. Well. أعيد. احتج بعض أهل العلم على وجوب الوضوء للطواف بما في الصحيحين من حديث أم عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم أو أول ما قدم رسول الله توضأ ثم طاف أو توضأ وطاف بالبيت. هل هذا الاستدلال يدل على الوجوب ولماذا؟ لا يدل. لماذا؟ جيد. طيب هذا جواب مفيد. هذا مجرد فعل والفعل لا يدل. جاءت الأستاذ عبدالله تنور البلد كلها. نعم. هذا مجرد فعل والفعل كما تقرر عند الأصوليين لا يدل على الوجوب. كنا مثلنا بمثل هذا المثال أو بقريب منه هناك في كتاب الوضوء في مسألة تتعلق بمبطلات الوضوء، تذكر ما هي؟ قريبة جدا من هذه المسألة. هنا تقول توضأ وطاف فاحتجوا بالوجوب، وفي هذا الاحتجاج نظر كما ذكرت لأن الفعل لا يدل على الوجوب. هناك في كتاب الصلاة في مبطلات الصلاة تعرضنا لمثل هذه المسألة، ما هي؟ تذكر؟ أيوه أيوه توضأ من أجل شيء فاحتجوا أن هذا الشيء من المبطلات. ما هو هذا الشيء؟ ها يا ولد وجعل ايه هو؟ لا احسن قائد احسن طب. كذلك هنا تحتجوا قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فنزع بعض اهل العلم من هذا على ماذا؟ على وجوب الوضوء من الايه؟ من القيء، وقال ان من مبطلات الوضوء الايه؟ القيء، واحتجوا انه قاء فتوضأ. وقلت هناك ما نقوله الان، اذا الاحتجاج بحديث الصحيحين انه اول ما قدم توضأ ثم طاف او توضأ وطاف لا يدل على الوجوب. نعم يدل على الاستحباب ويدل على المشروعية، لكن الوجوب يحتاج إلى دليل واضح صريح. كلامي واضح ولا لا؟ طيب إذن يبقى عندنا في الباب حديثان. حديث أمنا عائشة لا سيما أن الذي نحن ندين الله به تبعا لبعض علمائنا أن الحائض يجوز لها أن تدخل المسجد ولا يوجد دليل صريح يمنع. وتكلمت هناك وليعتزل الحيض المصلى، تكلمت هناك عن توجيه هذا الحديث والرد على من استدل به على تحريم دخول المرأة الحائض المسجد. والحديث الآخر الذي يدل على وجوب الوضوء حديث حسن صحيح لغيره، وقد جمع العلامة الشيخ الألباني طرقه في إرواء الغليل، وهو صحيح كما قال الشيخ رحمه الله وجزاه الله خيرا. وفي ذاك الحديث عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الطواف صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام. فإن الظاهر من قوله صلاة أي أن الطواف يأخذ حكم الصلاة، وقد اتفق في ستر العورة، ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر في الحجة التي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجته فنادينا أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. إذن هذا قدر مشترك بين الطواف وبين الصلاة الحقيقية، يجتمعان لأنه لا يجوز أن يؤدي الإنسان هذه العبادة وهو عريان. كذلك الوضوء مع ما جاء في الصحيحين. الحاصل أن الصحيح في المسألة أنه يجب الوضوء للطواف ولا يجوز للمحدث حدثا أصغر أو أكبر لا يجوز له أن يطوف حتى يتطهر. هذا ما يتعلق بالطواف. وأما السعي بين الصفا والمروة فلا نزاع بين أهل العلم أنه لا يشترط له الوضوء حسب علمي، لا نزاع بين أهل العلم في ذلك أنه يجوز أن يسعى بين الصفا والمروة بغير وضوء. أما الطواف بالبيت فإن أكثر أهل العلم على أنه يجب الوضوء ولا يجوز للمحدث أن يطوف حتى يتطهر. نعم.
قال رحمه الله.
نعم. نعم. وهذه الرواية موجودة لكن فيها ضعف. هذه الرواية فيها ضعف وهي من باب الحسن لغيره. الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيها الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. هذه رواية أخرى وهي أيضا تؤكد على المعنى الذي ذكرته أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بالصلاة لها حكم الصلاة بدليل الاستثناء، إلا أن الله أباح فيها الكلام. نعم. جزاك الله خير.
قال رحمه الله تعالى: والحائض تفعل ما يفعل الحائض غير أن لا تطوف بالبيت.
والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. إذا حاضت المرأة في الحج أو العمرة فعلت ما يفعل الحاج، نسكت المناسك كلها كما يفعل الحاج تماما، تقف بعرفة وتسعى بين الصفا والمروة وتبيت بالمزدلفة وترمي الجمار وتفعل ما يفعل الحاج، إنما تمتنع أن تطوف بالبيت. والحجة ما ذكرته في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال فافعلي عند البخاري، افعلي عند مسلم ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، حتى تطهري ضبطت على الوجهين. وعند مسلم رواية غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. فلا يجوز للحائض أن تطوف لا بداخل المسجد ولا من خارج المسجد، لا تطوف حتى تطهر. وتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية على مسألة، هو قال لا أعلم أحدا قال بهذا من أهل العلم، قال هو رحمه الله: فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني وأستغفر الله. فذكر هذا في مجموع الفتاوى. وتلك المسألة التي افترضها شيخ الإسلام قال لو أن المرأة، وهذه المسألة التي افترضها شيخ الإسلام ضرورية مهمة يبتلى بها الناس، ونرى الناس هناك في الحج والعمرة يبتلى الناس بهذه المسألة التي افترضها الإمام ابن تيمية، وهي يقول لو خشيت الحائض أن تفوتها الرفقة الجماعة، كان الناس يأتون من أسفارهم وتأتي النساء مع محارمها يحجون، ثم يتفقون على يوم بعد نهاية المناسك على أن يرجعوا إلى بلادهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إذا خشيت فوات الرفقة التي معها ثم حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وقام الناس بالرجوع إلى بلادهم، ماذا تفعل؟ يقول شيخ الإسلام: هذا من باب الضرورة. قال: فتتحفظ من خروج دم الحيض ثم تطوف على حيضها. يقول: وهذا مما يتوافق مع قواعد الشرع من باب الضرورة التي لا بد منها. وأن المرأة ماذا تفعل؟ وهذه المسألة بعد أن أصاب فيها الكلام ودلل عليها رحمه الله قال: ولست أعلم أحدا من أهل العلم قال بهذا أو سبقني إلى هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لما حاضت صفية وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن ينطلقوا ليرجعوا إلى المدينة، فأخبر أن صفية قد حاضت، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف طواف الإفاضة، فقال: أحابستنا هي؟ قيل: يا رسول الله إنها قد طافت يوم النحر. قال: فلتنطلق إذن. وطواف الوداع كما ذكرت وسيأتي الكلام عليه، طواف الوداع واجب، هل هو في الحج والعمرة أم في الحج فقط فيه نزاع يأتي الكلام، لكن طواف الوداع يسقط عن من؟ عن الحائض، كما جاء عند البخاري من حديث ابن عباس وغيره، رخص للحائض، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه رخص وخفف عن الحائض. فبقي لصفية طواف الوداع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة يكون ابتداؤه يوم الإيه؟ يوم النحر، وهو ركن أو من الأركان العظمى في الحج، ولا نزاع بين أهل العلم أن من ترك طواف الإفاضة فحجه باطل. فلما ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن صفية لم تطف طواف الإفاضة قال: أحابستنا هي؟ فقيل: يا رسول الله إنها قد طافت يوم النحر، أي طافت طواف الإفاضة ولم يبق عليها إلا طواف الوداع. قال: فلتنطلق إذن. وهذا الحديث يخالف في ظاهره ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنها بسبب حيضها ستحبس الناس كلهم، فكأنه يبين أنه لا يمكن لها أن تطوف إلا إذا منعت الجماعة المسافرين كلهم من الرجوع، وهذا ظاهره يخالف ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وإلا كان رخص لها صلى الله عليه وآله وسلم من باب الضرورة. على كل حال هذه المسألة افترضها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي تحتاج إلى بحث وإلى تتبع، وأنا أذكر أنني قرأت هذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية ثم لم أنشط لتتبع المسألة لما قرأت للشيخ قديما رحمه الله وهو يقول أنني لا أعلم أحدا قال بهذا، وهذا أمر يبتلى به الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم ينقل عن أهل العلم في ذلك الترخيص مع وجود المقتضي له مع مدار أو على مدار هذه السنين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن الصحابة وهكذا، فإن الظاهر والله أعلم أن هذه المسألة ليست كما يدعي شيخ الإسلام والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور.
ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور. لم يثبت في الطواف دعاء، لم يثبت في الطواف دعاء، وقد نص الشيخ الألباني رحمه الله على بدعية أدعية المطوفين الذين يحملون بعض الكثيبات ثم يلقنون الناس، فيقرأ هذا المطوف بجهر وهم يرددون خلفه، هذا لا شك من البدع، ولم يثبت في الباب دعاء عند الطواف، إنما جاء في الحديث الحسن عند أبي داود وغيره وحسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بين الركن اليماني وبين الحجر، بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا. وهذا رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. هذا هو الدعاء الذي ثبت عند الطواف. إنما ينشغل الإنسان بالذكر وبما يسر الله له بحسب ما هيأ الله له من الخير، أما دعاء معين فلم يثبت. نعم.
وبعد فراغه يصلي ركعتين.
أما الحديث إنما جعل الطواف لذكر الله وكذا وكذا، هذا حديث ضعيف لا يصح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبعد فراغه يصلي ركعتين في مقام إبراهيم ثم يعود إلى الركن فيستلم.
وبعد الفراغ أي بعد أن يفرغ من الطواف يعود إلى مقام إبراهيم ويصلي خلفه ركعتين، كما ثبت في حديث مسلم حديث جابر رضي الله عنه حجة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق حتى أتى إلى المقام فصلى ركعتين وقرأ: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد خلف المقام. ثم رجع صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى خلف المقام، رجع واستلم الحجر مرة أخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ويسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط داعيا بالمأثور.
نعم.
وإذا كان متمتعا صار بعد السعي حلالا.
تمام. تكلمنا عن السعي بين الصفا والمروة، ولا شك أن السعي بين الصفا والمروة من مناسك الحج والعمرة، لكن أيضا اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم السعي بين الصفا والمروة. قال بعضهم هو ركن، فإذا ترك الحاج أو المعتمر، إذا ترك الحاج أو المعتمر السعي بين الصفا والمروة فحجه أو عمرته باطل. وقال بعضهم هو واجب فرض أن يسعى بين الصفا والمروة، فإذا لم يسعى يجبر بدم. وقال بعضهم هو واجب ولكن لا يلزم بدم، عليه الإثم وحجه صحيح. وقال بعضهم هو مستحب، هذه أقوى. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عروة رضي الله عنه أنه دخل على خالته أم المؤمنين عائشة فقال لها: إن الله تعالى يقول: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فلا أرى على من ترك الطواف بهما، لا أرى عليه شيء. فقالت له أمنا: بئس ما قلت يا ابن أختي، بئس ما قلت. وفيه أدب على الاشتداد في من يستدل بالدليل على غير وجه الصواب، وأن استعمال الشدة في مثل ذلك أمر مشروع. فقالت: بئس ما قلت، لأنها رأت أنه حمل كتاب الله وفسر كتاب الله عز وجل على غير وجهه. ثم بينت له وجه الصواب وقالت: إنما كانوا في الجاهلية يهلون لمناة الطاغية، وكانوا يسعون بين الصفا والمروة للأصنام. قالت: فلما جاء الإسلام تحرج أناس أن يسعوا بين الصفا والمروة لما كانوا يفعلونه في الجاهلية. تحرجوا أن يسعوا بين الصفا والمروة لما كانوا يفعلونه في الجاهلية. فنزل قوله تعالى: فمن حج البيت، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت أمنا: ولو كانت كما تقول، أي لو كان المعنى أنه ليس عليه حرج أن يطوف بين الصفا والمروة، ولو كانت كما تقول لقال: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. واضح؟ لو كانت كما تقول لقال: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، لكن قال: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لا جناح عليه أن يفعل، ولو كان كما تقول لقال: لا جناح عليه أن لا يفعل. وهنا نقف شيء مع أمنا عائشة، أن رفع الحرج في كتاب الله قد يرفع الحرج عن أمر مباح، وقد يرفع الحرج عن أمر وهو فرض. عندما النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال: يا رسول الله، فعلت كذا وكذا، رميت قبل أن كذا، ذبحت قبل أن كذا، قال: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. قال: فما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج. هذا رفع الحرج، أي ليس عليك إثم. وقد يرفع الحرج عما هو واجب، لما يتوهم لدى المخاطب، وهذا له أمثلة، منها قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقد تنازع العلماء في حكم القصر في الصلاة، وقلت هناك في كتاب الصلاة إن الصحيح من أقوال أهل العلم أن القصر واجب، والحجة فيه حديث أمنا عائشة في الله يهديه، حديث عائشة في بيتنا وبيتكم، في صحيح مسلم، قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتان إلى آخره. هذا الحديث هو حجة على أن قصر الصلاة واجب. إذن مع وجوب القصر قال تعالى: فليس عليكم جناح، فرفع الجناح. فرفع الجناح ليس معناه عدم الوجوب، ليس معناه عدم الفرضية، إنما قد يرفع الجناح مع وجوب الأمر لما يتوهمه المخاطب بالحكم، لأن المخاطب الآن يظن أنه إن خاف من فتنة الكافرين، إن خاف من فتنة الكافرين هل يتغير حكم الصلاة؟ فربما يرى أنه لا يتغير، فبين الله، فالإنسان يتحرج: كيف أقصر الصلاة إن خفت فتنة الكفار في السفر، مع أنه في الحضر يتم. هذا توهم يرد على الإنسان، فالله جل وعلا يقول: وليس عليكم جناح. إذن كما قرر الشيخ الألباني والعلامة الشنقيطي والإمام ابن تيمية رحمهم الله وغيرهم من أهل العلم، أن رفع الحرج لا يلازم أن رفع الحرج لا يلازم عدم الوجوب، بل قد يرفع الحرج عن أمر وهو ليس بواجب، وقد يرفع الحرج عن أمر هو واجب. لذلك ظن عروة ابن الزبير ظن أنه لا يجب الطواف بالصفا والمروة لأن الله رفع الحرج، فقالت له: إن رفع الحرج ليس في عدم الفعل، ولكن رفع الحرج في ماذا؟ في الفعل نفسه. فليس عليكم جناح. الآية تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف. فرفع الجناح على الفعل أو على عدم الفعل؟ على الفعل. قالت ولو كانت كما تقول لقال فلا جناح عليه أن لا يتطوف أو أن لا يطوف بهما. كلام واضح. هذا معنى ما تقول أمنا. ثم قالت ثم كما عند البخاري قالت ثم قد سن رسول الله الطواف، ثم قد سن رسول الله الطواف فليس لأحد أن يبعه. وقالت هناك في مسلم فلعمري ما أتم الله حج من لم يسعى بينهما. عند البخاري قالت ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد من المسلمين أن يدع الطواف بينهما. وعند مسلم قالت فلعمري ما أتم الله حج من لم يسعى بينهما. وقد رواه البخاري معلقا، روى هذه الزيادة فلعمري ما أتم الله حج من لم يسعى بين الصفا والمروة، قد رواه البخاري بعد حديث أم عائشة معلقا. وبين ابن حجر من وصله وأحال في الوصل على مسلم ووصله مسلم، وإنما روى البخاري الزيادة الأولى ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فلا يحل لأحد أن يدع الطواف، فليس لأحد أن يدع الطواف بينهما، أو كما قالت رضي الله عنها. وظاهر قول أمنا عائشة أنها ترى ركنية السعي بين الصفا والمروة. وفي هذا نزاع عند القائمين بالوجوب. قال بعضهم هو ركن، فإذا ترك السعي بين الصفا والمروة بطل الحج والعمرة. وقال بعضهم هو واجب ولكن لا يبطل الحج ولا العمرة، فإذا ترك السعي فهو آثم مع صحة الحج والعمرة. ثم تنازعوا بعد ذلك قالوا يجبر بدم أو لا. وقد حسن الشيخ الألباني وهو كما قال الشيخ رحمه الله جاء من طريقين يشد بعضهما بعضا. عند الإمام أحمد رحمه الله بإسناد ضعيف فيه المؤمل أو مؤمل ابن إسماعيل، هذا ضعيف سيء الحفظ. وجاء طريق أخرى تقويه عند الدارقطني والبيهقي وهو حديث حسن كما يقول الشيخ الألباني، هو حسن لغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة حتى بلغ مسعى كذا وكذا، قال الراوي مسعى بني فلان قال كذا وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي، فإن الله قد كتب عليكم السعي. وهذا الحديث أيضا يدل على الوجوب، فإن الله قد كتب فرض عليكم السعي. ثم مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولا شك أن السعي بين الصفا والمروة واجب، لا شك في هذا، لكن هل هذا الوجوب يصل إلى الركنية؟ هذا فيه نزاع. وقد قلت في شرحي لهذا الكتاب اللي بين إيديكم وهناك في الأصول الشيخ بن سعدي، قلت وذكرت ما يقول علماء الأصول أن الركن لا بد له من دليل زائد على مجرد الوجوب، فكل ركن واجب وليس كل واجب ركن. بينت هذا بالتفصيل والأدلة هنا. أما الوجوب فقد دلت الأدلة على وجوب السعي بين الصفا والمروة، وأما الركنية فلا أعلم إلى الآن دليلا صريحا يدل على ركنية السعي بين الصفا والمروة. ولو أن أهل العلم اتفقوا على الركنية لما وسعنا إلا الاتباع، وقد ذكرت مثالا يدل على تعظيم ما يتفق عليه أهل العلم. عندما سئل العلامة الشيخ الألباني، فسئل رحمه الله عن حديث عروة بن مضرس، قال: يا رسول الله، قدمت من بلد طي، أكلمت راحلتي وكذا وكذا، وما تركت كذا وكذا إلا ومررت عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى معنا صلاتنا هذه، يقصد ماذا؟ صلاة إيش؟ المزدلفة. الصلاة صلاة الفجر في المزدلفة. من صلى معنا صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه. فسؤل الشيخ الألباني أن هذا الحديث يدل على أن من فعل ذلك تم الحج، وطواف الإفاضة يكون متى؟ ها؟ بعد المزدلفة، لأن المزدلفة قلت يكون ليلة ماذا؟ ليلة النحر، ليلة العاشر. ثم يكون طواف الإفاضة ابتداؤه يوم النحر وهو يوم العاشر، بعد ما يرمي الجمار أو كذا. يأتي بكلام التفصيل، يقدم هذا أو يقدم هذا، يأتي إن شاء الله. إذن قوله فقد تم حجه ظاهره أن طواف الإفاضة ليس بركن، لأن النبي قال تم حجه. فقال الشيخ الألباني، ونعم ما قال، قال: لا أعلم أحدا من أهل العلم قال بعدم ركنية طواف الإفاضة، فإن كلام أهل العلم قاطبة في كتبهم قديمها وحديثها على ركنية طواف الإفاضة. قال: ونحن لا نخالف سبيل المؤمنين. كذلك نقول: السعي بين الصفا والمروة دلت الأدلة على الوجوب، وبقي النزاع هل السعي بين الصفا والمروة ركن أم لا. وقد ذهب أحمد بن حنبل إمامنا وإمام أهل السنة والأثر، قال أحمد: إن ترك السعي بينهما عليه دم. فهي رواية عن أحمد بعدم ركنية طواف الصفا والمروة أو السعي بين الصفا والمروة. أما الدم فليس في الباب عندنا دليل. إذن الحاصل أن الذي دل عليه الدليل وجوب السعي بين الصفا والمروة. نعم، قول أمنا عائشة عند مسلم: فلعمري ما أتم الله حج من لم يسع بينهما. نعم، ظاهره يدل على أن أمنا عائشة ترى الركنية، لكن في المسألة نزاع، وما عندي دليل صريح يطمئن القلب إليه على الركنية. فابحثوا في هذه المسألة، ومن وجد شيئا يدل على الركنية فليأتني به حتى نزداد علما. أما أنا فلست إلى الآن أعلم دليلا صريحا يدل على الركنية، ولسنا نقول عن شيء إنه ركن لمجرد أن يدل الدليل على الوجوب، إنما الركن أمر زائد على مجرد الوجوب، إلا إذا اتفق علماؤنا كاتفاق علمائنا في ركنية طواف الإفاضة فبقولهم نأخذ. هذا ما عندي في المسألة، وهذا الذي استقريت عليه من سنين، ثم أجتهد وأراجع فأصل إلى نفس النتيجة. فاجتهدوا وإياكم والتقليد، فإن طالب العلم إذا قلد شيخه في كل شيء فلا والله لم يكون طالب علم أبدا. إنما الأمر كما قال أحمد: لا تقلدني ولا الأوزاعي ولا مالكا ولا أبا ثور ولا الشافعي، خذ عن من أخذ. وقال أحمد: عجبت لمن عرف الإسناد والحديث يترك الإسناد والحديث ويقول بقول سفيان، يقصد الثوري، لأنه كان أهل الكوفة يأخذون بقول الثوري في المذهب الذي هم عليه، وربما تركوا السنة لقول الثوري، والثوري إمام رحمه الله. هذا ما عندي، والمسألة فيها نزاع، وأكثر أهل العلم على أن السعي بين الصفا والمروة ركن. وكما يقول الشيخ الألباني: لسنا جمهوريين، إنما نحن نتبع الأثر. هذا الذي تحقق عندي في المسألة والله أعلم. حاصل ذلك أن السعي بين الصفا والمروة واجب، ولكن إن تركه عليه الإثم، وحجه وعمرته صحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا كان متمتعا صار بعد السعي حلالا.
هذا بينته من قبل، قلت إن القارن يسعى بين الصفا والمروة ويطوف طوافا، يا ولد يطوف طواف ايه يا محمد يا سلطان؟ عفوا السؤال، انت كل مسأل ده يقول لي عيد السؤال وده يقول لي عيد السؤال، لا ما اعيد. يطوف طواف ايه يا رضا؟ يا ولد قبل السعي بين الصفا والمروة. القارن قمت يطوف طواف القدوم ثم يسعى بين الصفا والمروة، والمتمتع يطوف طواف أحمد يطوف المتمتع طواف العمرة. ثم القارن والمتمتع كلاهما يسعيان بين الصفا والمروة، فإذا سعى القارن بين الصفا والمروة ماذا يفعل؟
إذا انتهى من السعي.
أيوة، إذا انتهى من السعي
طواف الإفاضة.
لا، قبل ما يطوف يعمل إيه؟
يتحلل
ولا يثبت حرام؟ مين هذا؟
المتمتع.
قلت المتمتع بعد أن يسعى بين الصفا والمروة ماذا يفعل؟ يتحلل. والقارن يبقى على إحرامه لأنه أدخل حجه في عمرته. إذن القارن يطوف طواف القدوم ثم يسعى بين الصفا والمروة، ويبقى القارن على ماذا؟ على إحرامه، لأنه قرن بين الحج والعمرة. والمتمتع يطوف طواف العمرة ثم يسعى بين الصفا والمروة ثم ماذا؟ يتحلل. لماذا يتحلل يا خالد؟ أو بمعنى أبق، لأنه متمتع، لأنه يا عمار
غير قارن،
لأنه يعني ما حدش عارف يبر قلبي كده. أي ولا، لأنه أنهى عمرته. صحيح، إجابتكم صحيحة، لكن دائما وضح الأمور. لأنه أنهى عمرته، فلما أنهى عمرته انتهى. لكن القارن هل أنهى؟ متى ينهي؟ بعد أن ينتهي من أعمال الإيه؟ بعد أن ينتهي من أعمال الحج. زي ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم، كما في حديث جابر، حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فسعوا بين الصفا والمروة فأمرهم أن يتحللوا. هذا الأمر لمن؟ لمن حج. ثم هو بين لما لم يتحلل في الصحيحين، لأنه ساق الهدي، فلما ساق الهدي صار قارنا وعندئذ لم يتحلل، فقال حلوا. فلولا أني سقت الهدي لحللت. وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت. لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة فحلوا. قال يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. قال حتى أتينا منى ومذاكيرنا تقطر من الزنا. قال جابر ولوح بيده، يعني عملوا ايه؟ جامع النساء، لأنهم تحللوا تحللا ايه؟ تحللوا تحللا كم. والله هذه رواية صحيح مسلم، وأشار جابر بيده من ايه؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله من الايه؟ أنا قلت من الزنا الآن؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. قال حتى تحللنا فأتينا النساء وإن مذاكيرنا. قلت مذاكيرنا ولا قلت الزنا؟ ما أدري ما أدري، أنا بشر أصيب وأخطئ. الرواية عند مسلم وإن مذاكيرنا تقطر من الايه؟ من المني، من المني تقطر من، يعني قصده. قالوا أي يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. فقال فتحللنا وجامعنا النساء حتى أتينا منا وإن مذاكيرنا تقطر من النساء. إذن متى أنهى المتمتع السعي بين الصفا والمروة فقد حل الحل كله، لأن هناك التحلل الأصغر والتحلل الأكبر، ويأتي التفصيل في هذا إن شاء الله. أما القارن فيبقى على إحرامه حتى ينهي مناسك الحج. نعم.
حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج.
حتى إذا كان يوم التروية، قلت وسبق الشرح، يوم التروية يوم إيه يا ولد؟ يوم التروية اسكت يا ابن حبيب، يوم التروية يوم الثامن، يتوجهون من مكة إلى منى يوم الثامن. فإن كان متمتعا ماذا يفعل يوم الثامن؟ أحسن، إذا كان متمتعا يهل بالحج يوم الايه؟ يوم الثامن، ثم يتوجه إلى ايه؟ منى. إبراهيم، وإذا لم يكن متمتعا إذا يهل أم لا يهل؟ لا يهل. لهذا الذي أهل، لماذا أهل؟ لأنه تحلل. أما القارن فيذهب أيضا إلى منى يوم الثامن بغير إهلال، لأنه لم يتحلل. وأما المتمتع، فالمتمتع يهل. قال فلما كان يوم الثامن، يقول جابر أهللنا بالحج، قال وتركنا مكة ظهرا، أو تركنا مكة صلينا الظهر وأهللنا، وفي رواية أن النبي صلى الظهر هناك بمنى. يذهب يوم الثامن وهو يوم التروية، يذهب إلى منى. نعم.
قال رحمه الله تعالى،
أعد آخر كلمة.
حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج.
نعم، حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج، هذا لمن؟ هذا للمتمتع. ويوم الثامن يوم التروية، هل هو واجب؟ يعني هل يجب الذهاب إلى منى يوم الثامن؟ أم أنه يستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أعلم دليلا يدل على الوجوب، غاية ما عندنا في هذا الباب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم فعل أشياء في الحج والعمرة هي من مناسك الحج والعمرة بإجماع الأمة بإجماع العلماء ليست بواجبة، فلا بد من دليل يعضد الفعل لكي يرقى الأمر من الاستحباب إلى الوجوب. فالظاهر أنه يستحب الذهاب إلى منى يوم الثامن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما الوجوب فيحتاج إلى دليل واضح. نعم. فلو أنه لم يذهب إلى منى وانطلق إلى عرفة فلا شيء عليه. نعم. جيد، هذا كلام صحيح. خذوا عني مناسككم، قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أشياء كثيرة في حجه وعمرته، وفي بعضها أو في كثير منها لا تجب عند أهل العلم. فلذلك قوله خذوا عني مناسككم كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد سألت الشيخ ابن باز رحمه الله، وأنتم تعلمون أنني لست من تلامذة الشيخ والشيخ إمامنا، سألته هناك في بيته في العزيزية في أيام الحج، قلت له يا شيخ هل نستطيع أن نقول الأصل في كل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته الوجوب، وفي صلاته الأصل في كل ما فعل الوجوب لقوله خذوا عني مناسككم ولقوله صلوا كما رأيتموني أصلي؟ قال لا، وإنما هذا تراعى فيه الأدلة ويراعى فيه أقوال أهل العلم، وإلا ستجد نفسك تضطر أن تقول بوجوب أشياء لم يقلها أهل العلم رحمه الله، وهي في مناسك الحج والعمر. لكن المسألة تعضد بالآثار وبفقه الصحابة وباستنباطات أهل العلم، حتى إذا ما قوي الأمر في قلب الإنسان عندئذ يستطيع أن يقول بالوجوب ويستدل بقوله خذوا عني ما نسككم، لكن لابد أن يعضد هذا بشيء من قراء أخرى. لذلك أذكر مثلا خذوا عني ما نسككم على وجوب السعي بين الصفا والمروة، هذا يعضده إن الله كتب عليكم السعي، واضح؟ فلابد أن يعضد بمثل هذا، واضح كلامي؟ أين؟ والمسألة قد قال بعض أهل العلم يجب أن يذهب إلى منى، والمسألة تحتاج إلى نظر، وإلا ليس كل شيء هنا يعني يغلب على ظن الإنسان، خصوصا في مثل هذه المضائق فيما يتعلق في مسائل الحج والعمرة فيها إشكالات، واضح؟ لكن أذكر بعض أهل العلم قال بالوجوب. نعم، الركن هناك في منى يوم الثامن لا أعلمه، وفوق كل ذي علم عليم، ما أعلم الآن، ما يحضرني أبدا، ما يحضرني في ذاكرة الضعيفة، ما يحضرني من قال بالركنية. نعم، قد قال بعضهم بالوجوب، واضح؟ أي ماشي.
قال رحمه الله تعالى
ويبقى في يوم الثامن في منى حتى متى حتى يوم الثامن يبقى في منى حتى أن يطلع صبح اليوم التاسع، فينطلق قبل الظهر، ينطلق من منى إلى قبل أن يذهب إلى عرفات إلى نمرة كما سيأتي، ليجمع بين الظهر والعصر. المهم أنه ينصرف من منى قبل ظهر يوم التاسع، اللي هو يوم إيه؟ يوم التاسع، يوم عرفة. نعم، مش
قال رحمه الله تعالى،
عد لي الفقرات اللي احنا شرحناها.
قال رحمه الله تعالى، ويكون حال الطواف متوضئا ساتر العورة، والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير ألا
ساتر العورة. قلنا حديث الصحيحين، حديث أبي هريرة، بعثني أبو بكر أن أنادي أن لا يحج بعد العام المشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت المرأة تحج عريانة وتقول كذا وكذا، قال فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال البخاري باب نعم أنا قلت إيه سبحان الله سبحان الله. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذا في صحيح مسلم سبب النزول. قال البخاري: باب وجوب الثياب للصلاة. باب وجوب الثياب للصلاة. قال البخاري لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم.
والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت.
نعم.
ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور، وبعد فراغه يصلي ركعتين في مقام إبراهيم.
كذلك فيه نزاع بين أهل العلم عن حكم هاتين الركعتين خلف المقام، فقال بعضهم بالوجوب وقال بعضهم بالاستحباب، والمنزع في الاستدلال اختلافهم في تطبيق قوله خذوا عني مناسككم، فقال بعضهم يجب أن يصلي ركعتين خلف المقام. نعم.
ثم يعود إلى الركن فيستلم.
نعم.
فصل. ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعيا بالمأثور، وإذا كان متمتعا صار بعد السعي حلالا.
نعم.
حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج.
نعم.
فصل. ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة ملبيا مكبرا.
حسبك. ثم يأتي عرفة. نقف هنا إن شاء الله، نقف هنا إن شاء الله. نعم. أن يصمت؟ لا لا لا، المحفوظ عن أهل العلم والسلف أنه يدعو بما تيسر، وإنما حملوا قوله فأقل الكلام على غير الدعاء والذكر، لكن الذي عليه أهل العلم قديما وحديثا الدعاء والذكر وقراءة القرآن، وإنما قالوا يكره أن يتكلم فيما ليس من أمور الذكر. واضح؟ أما أن يصمت وأن يكون الصمت مستحب هذا بخلاف ما عليه أهل العلم وبخلاف ما جاء من الآثار عن السلف. واضح؟ نعم. أي محمد إيش قال في الصف والمروة؟ دقيقة. نعم.
قال ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعيا بالمأثور.
لم يثبت في السعي بينهما، لم يثبت دعاء بينهما، لم يثبت دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عن بعض السلف: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. وحسن الشيخ الألباني: رب اغفر وارحم وتجاوز عما سالم إنك أنت الأعز الأكرم. لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السعي بينهما بين الصفا والمروة، لم يثبت شيء. إنما الثابت الدعاء على الصفا والدعاء على المروة، الدعاء المعروف الطويل في حديث جابر: لا إله إلا الله وحده نصر عبده و حديث جابر رضي الله عنه. هذا الدعاء الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه واستقبل الصفا ورفع يديه ودعا كثيرا، وذكره جابر رضي الله عنه. واضح؟ فالسعي على الصفا ويستقبل القبلة، السعي على الصفا ويستقبل القبلة، هذا الذي ثبت من حديث جابر رضي الله عنه. كذلك المروة، فلما أتى المروة قام قياما طويلا واستقبل القبلة ودعا، هذا الدعاء المأثور على الصفا والمروة. أما بينهما فلم يثبت في هذا الشيء. نعم نعم نعم، كلما أتى الصفا رقي على الصفا واستقبل القبلة ودعا، وكلما أتى على المروة رقي المروة وكانت جبلا طبعا واستقبل القبلة ودعا ورفع يديه ودعا دعاء طويلا، أما بينهما لم يثبت. وبينت من قبل أنه يسعى ويشتد في السعي بين العلمين، سبق شرحت هذا، العلمين. وقال لا لا يقطع، أحسن، لا يقطع الأبطح إلا شدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، بما تيسر. الثابت عن السلف بما تيسر، بما تيسر. لكن هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معين بين الصفا والمروة؟ الجواب لا. واضح؟ نعم. حاضر. حديثين. الرم والله نسيت أبحث عندي في البيت ونسيت، فإن شاء الله أعدكم إن تذكرت أن أجيبكم أجيب لكم الجواب الدرس الجاي، لكن عندي الورقة لكن نسيت أبحث. اللي هذا اللي عند ابن أبي شيبة أنه نهى النساء أن ترمل في الأشواط الثلاث، وأنا قلت الرمل الرمل للنساء والرجال، فهو اعترض وكتب بالأثرين ما بحثتهم إلى الآن، فإن شاء الله أبحثهم إن شاء الله. إبراهيم نعم نعم
مع الجهاد، فهي بد من
أولى عدم اشتراط مع أن أدلة الجمهور شيخ رد عليها، رد عليها غير أنها يعني لا توصف المدلول في كل شيء. نعم، شيخ الإسلام رحمه الله قد رد على أدلة من اشترط الطهارة، وقرأت كلام شيخ الإسلام وكلامه بخلاف ما ظهر من الحديث، وهذه المسألة فيها خلاف، فأنت كطالب علم إذا قرأت كلام شيخ الإسلام واقتنعت به فلك ذلك، والمسألة فيها نزاع، والمسألة فيها نزاع، لكن أنا قرأت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن الحديث على خلاف ما قال فيما يظهر والله أعلم. أما مسألتك واحد بيطوف وهناك زحام، هل يجوز له أن يأخذ بالرأي الآخر؟ المسألة لا تعتبر هكذا. المسألة هل هو قد ترجح عنده شيء؟ إذا كان ترجح عنده واقتنع بأن الطهارة لا بد منها للطواف، فإذا اقتنع بهذا وقامت أدلته في نفسه وقلبه فلا خيار له. وأما إذا كانت المسألة عنده غير محققة وهو طالب علم لم يتحقق منها، فهذا باب آخر، أننا لا نستطيع أن نقول بالوجوب، ولا يستطيع هو أن يتبنى الوجوب إلا إذا دل الدليل. واضح؟ أين؟ فالمسألة ليس لها علاقة بالزحام أو بغيره، ولذلك نعكسها عليه. الرجل يرى وجوب الوضوء للصلاة، وهذا أمر لا يختلف فيه المسلمون، واشتد الزحام، هل يستعمل مسألة الزحام في مسألة الوجوب وجوب الوضوء للصلاة أو عدمه؟ الجواب لا، تماما كذلك. واضح. أما كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فهو كلام جيد ومفيد، ولكنه بخلاف الظاهر. نعم. ما هو الذي لم يرد فيه نص؟ ما ورد فيه نص؟ طيب، وماذا يقول عندما قال لا تطوفي حتى تغتسلي؟ ماذا تفهم أنت من هذا؟ جيد، حتى تغتسلي وهي الحائض، إذا دخلت المسجد هل يحرم عليها أن تدخل المسجد وهي حائض؟ أنت تتبنى هذا؟ طيب، وطهر بيتي يعني نخرج الحيض من المسجد؟ لا بأس أن تخالفوا، لكن بعد أن تحققوا المسائل. نعم، غير. نعم، إيش عندك؟
على المتمتع وعلى المتمتع والقارب عليه ولا يجب على المفرد.
نعم، المتمتع والقارن عليهما دم، ولا يجب على المفرد باتفاق. سؤالك الدم، يأتي الكلام على الدم، يأتي الكلام على الدم وعن حكمه وعن صفته، يأتي الكلام عليه. انتهيت انت من السؤال الاول؟ طيب خلاص، ما تدخلناش في سؤال تاني. محمود. نعم. فلعمري ما أتم الله حج من لم يسعى، ما كانوا يستعملون التمام في الكمال والكمال المستحب والكمال الواجب، إنما يستعملون بالاستقراء من كلام الصحابة لا لم يتم وكذا على ما هو ظاهر، هذا هو الظاهر ويحتمل خلاف ذلك. نعم يا طلعة، سبق الكلام يا حبيبي في المسألة، سبق أفلح وأبيه ونحو ذلك، واضح؟ هذا مما يرد على اللسان ولا يراد به الحلف، تمام؟ لا لا لا، ليس عليه أصلا، ليس هو أصلا يمين في لغة العرب ولا يستعملونه كإيمان. وإن كان الشيخ الألباني قد ضعف هذه الرواية اللي في مسلم أفلح وأبيه وقال إنه في إسنادها كذا كذا وضعفها عند مسلم، لكن ثبت في الصحيحين استعمال وأبيه في غير هذه الرواية، واضح؟ نعم تفضل. هذه مشكلة وكانت قديمة في الزمن السابق إنه وتكلم فيها السلف، هل يجوز للمرأة أن تستعمل بعض الحبوب وبعض الأدوية لتأخير الحيض؟ هذا مسألة أو هذه مسألة طرقها السلف وتكلموا فيها، وهي موجودة في مصنف ابن أبي شيبة وأظن مصنف عبد الرزاق، وتنازع أهل العلم في ذلك، وكثير من علمائنا قديما وحديثا يقولون يجوز أن تأخذ شيئا يؤخر الحيض لكي تؤدي المناسك. وجاء عن أمنا عائشة شيء من هذا، لكن الآن لا أستحضر لا لفظه ولا من خرجه، لكن إن صدق ظني هو عند ابن أبي شيبة المصنف عن أمنا عائشة. ورخص بعض أهل العلم من السلف وبعض علمائنا المعاصرين أن المرأة إذا خشيت أن يهجم عليها الحيض ويقطع عليها حجها أو عمرتها أنها تأخذ شيئا يؤخر الحيض. وسئل الشيخ ابن عثيمين عن هذا فأحال على الأطباء وقال إن لم يثبت فيه ضرر فلا بأس، ثم رجع وأفتى قال لا يجوز. ابن عثيمين رجع وأفتى رحمه الله قال لا يجوز، قد سألت من أثق به من الأطباء فأخبرني أنه يترتب عليه ضرر. على كل حال هذا من باب التكلف، ونحن نهينا عن التكلف، ونحن نعلم أنه كانت العرب تستعمل هذا، كان بعض الأعشاب تؤخر حيض المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهذا نساءه مع وجود الحاجة. وإذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم إباحة ذلك أو الإرشاد إليه مع وجود الحاجة إليه ومع أنه تبتلى به النساء، فلا شك ولا ريب أنه من باب التكلف الذي لا يجوز، وهو يدخل في تغيير خلق الله، واضح؟ فالذي يظهر أن هذا لا يجوز سواء ثبت ضرره في جهة الطب أو لم يكن، واضح؟ وقد قال بالمنع بعض أهل العلم. ايش هذا؟ ايش علاقته بصلاة الفجر؟
لا هو شيخنا بيبدو ان هو بيعترض حضرتك ان حضرتك ما توقفش يعني ما تنقضش حد ان
حضرتك قلت ان عليه الشيخ بيدعى.
كان الشيخ الألباني ايه؟ يصلي الفجر وبعدها ينتظر زوجته أم الفضل خارج المسجد وكل الطلبة يلتفون حوله وإيه؟ ليسألوه وهو يجيب إلى أن تخرج زوجته. الألباني ليس حجة في الدين، إيش تقول؟ قال الألباني فعل الألباني، قل قال رسول الله فعل رسول الله فعل الأئمة. رجل قاعد يستنى زوجته برا والتف حول طلبة العلم، إيش الإشكال؟ أما أن الشيخ ينهي من الدرس أو ينتهي من الدرس ويلتف حوله طلاب العلم وإذا خرج يخرجون معه متكتلين حتى يخرج خارج المسجد وهذا يسلم عليه وهذا يصافحه وهذا يقبله، لو مش الألباني فعل هذا، لو ابن تيمية فعل هذا فهو غلط، فهو غلط وفتنة وفتنة، لأن القلوب ضعيفة، فالإنسان عندما يلتف الناس حوله وهذا يسلم عليه وهذا يعانق وهذا يقبل وهذا يقول له ادعو لي، كل ذلك بمجموع هذه الصورة لا شك ولا ريب أنه من البدع. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان أصحابه يفعلون معه هذا، وما كانوا يتكلفون هذا التكلف. ولذلك انظر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يطئ عقبه رجلان أو كما جاء. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليهم كما في الأدب المفرد من حديث جابر، كان إذا دخل عليهم لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك. فشد باب الفتنة واجب، والتكلف والمبالغة في الأمور يجب الحذر منها. الآن ينتهي من الخطب ويخرج الرجل كفلان وفلان، وتجد معه المسجد كله يلتفون حوله، وهذا يضايق، وهذا يقبض صاحبه، وهذا ويتقاتلون عن الشيخ، يتقاتلون على الشيخ. إيش هذا؟ إذا لم تكن هذه الفتنة ماذا تكون الفتنة؟ نعوذ بالله من الضلال ونعوذ بالله من الفتن. اصبر يا رجل، ما تقول قال الشيخ الألباني ولا قال فلان. الشيخ الألباني رأيناه وجالسناه ما شاء الله عليه، إطلاقا كان غاية التواضع والانكسار رحمه الله. وكان الشيخ رحمه الله أدنى تكلف يحصل معه فكان الشيخ يغضب وكان يشتد رحمة الله عليه وغفر الله له. وكان إذا قام من مجلسه رأيته بنفسي وقام بعض الشباب يتبعونه، كان يقول لنا اجلس اجلس لا تتبعنا. هذا هو الألباني صاحب سنة، ولو خالف السنة لما بالينا به. أما تقول لي الألباني مش الألباني بهذه الفتنة الموجودة الآن، يتمسحون بإذن الشيخ وهذا يعانقه وهذا يقبله وهذا مسكين الشيخ فرحان، هذه فتنة يا أخوان. نسأل الله أن يقينا. نعم، دا عالم كبير زي الإمام أحمد بن حنبل كذا، أصله من ألبانيا بس ربنا اداله العلم، نعمل له إيه؟ الله يرحمه، إمامنا وإمام أهل السنة غيره. اللي يأكل لحم الجمل لازم يتوضأ، عشان لحم الجمل النبي صلى الله عليه وسلم، نعم النبي أمر أنه اللي يأكل لحم الجمل لابد يتوضأ. والله أعلم، بارك الله فيك. خذ يا